أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل السادس في النوع وبعض أحكامه، وقد مر سابقا معنا تعريف النوع، وذكرنا أن النوع كما عرفه المصنف قدس سره هو الماهية التامة، سواء أكانت تامة في نفسها ومطلقا وهو النوع الحقيقي، أو كانت تامة بالقياس إلى غيرها وهو النوع الإضافي. في هذا الفصل يطرح المصنف بعض الأحكام الضرورية والمهمة، وبعضها سيأتي في مراحل لاحقة للماهية النوعية. نبتدئ أولا في تحرير محل الكلام، حيث نقول إن البحث ما زال يدور حول الكليات، حول الذاتيات، وقد تم الكلام فيما سبق عن أحكام الجنس والفصل، والمصنف قدس سره يتعرض في هذا الفصل لبعض أحكام النوع. ومحور الكلام في هذا الفصل وفي هذه الأحكام يدور حول التركب الحاصل في النوع بين أجزائه الحدية، أي الجنس والفصل، فقد اختلفوا في أن الماهية النوعية بعد أن كانت مركبة في العقل فهل هي بسيطة في الخارج أم أيضا مركبة من حيث الوجود. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن نحو التركيب بين المادة والصورة التي هي الجنس والفصل، ولكن المادة والصورة الخارجيتين نحن هنا نتكلم الآن. وهذه من المسائل التي أيضا وقع النزاع فيها والكلام، وقد قدم صدر المتألهين إضافة جديدة مختلفة عما قاله مشهور الحكماء في هذا المجال. وأخيرا يعطف المصنف الكلام إلى البحث عن الماهيات النوعية المجردة عن المادة، فيذكر لها حكما مهما أيضا ومؤثرا في باب العقائد وفي باب الإلهيات بالمعنى الأخص بشكل عام. هذا إذن هندسة البحث الذي يذكره المصنف. وكما هو واضح فإن البحث ليس بحثا عن مسألة واحدة يتفرع فيها المصنف ويذكر فيها الأقوال والفروع، بل إن البحث عن أحكام النوع. هناك عدة أحكام تتمحور هذه الأحكام حول تركيب النوع في الخارج ونحو تركيبه، والماهيات النوعية المادية والماهيات النوعية المجردة. يعني هي أحكام قد نقول أنها مبعثرة في بعض الكلمات قد جمعت في هذا الفصل، أحكام للنوع. ولذلك ليس هذا الفصل هو فصل حول مسألة معينة يقع الكلام فيها بشكل تفصيلي، إنما عن أحكام متعددة للنوع. جيد، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تحرير محل الكلام. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني في مبادئ المسألة، في الحقيقة إن المصنف قد جعل بعض مبادئ المسألة ضمن تضاعيف كلامه، ونحن سنقدم هذا الأمر ونذكره أولاً، وإن كان المصنف قد ذكره في وسط البحث ولكنه مبدأ من مبادئ المسألة وليس أمرا له علاقة بأحكام النوع. ولذلك أفردنا له قسما خاصا تحت عنوان مبادئ المسألة، وهي أنحاء التركيب. فإن التركيب ينقسم بأحد الاعتبارات إلى تركيب حقيقي وتركيب اعتباري. وقد ذكر الحكماء الفرق بين التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري، وصاحب درر الفوائد في التعليق على منظومة الملا هادي السبزواري ذكر فروقا بين التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري، بعض الفروقات على مستوى الثبوت ونفس الأمر، وفروقات أخرى على مستوى الإثبات والاستنتاج والمعرفة. فما هو الفرق بين التركيب الحقيقي والاعتباري في نفس الأمر وفي مستوى الآثار والإثبات إن صح التعبير، أو في عالم الثبوت والإثبات؟ التركيب الحقيقي ثبوتان وفي نفس الأمر والواقع، هو الذي يكون بين أجزائه ارتباط تكويني وحاجة حقيقية وافتقار حقيقي بين أجزائه. إما أن يكون هذا الافتقار والحاجة بين أجزاء المركب الحقيقي من الطرفين، أي إن الأول يحتاج إلى الثاني والثاني يحتاج إلى الأول، أو من طرف واحد فقط، ولكن هناك حاجة ليتحقق هذا الارتباط التكويني الذي يحقق التركيب الحقيقي. وإلا لو لم يكن هناك حاجة بين أجزاء المركب الحقيقي لم يكن تركيبا حقيقيا. فالتركيب مثلا بين الأكسجين والهيدروجين مثلا في الماء، الذي هو حاصل التركيب بين هذين العنصرين، الماء هو حاصل التركيب بين هذين العنصرين، لا يتحقق الماء الذي هو تركيب حقيقي من دون ربط حقيقي بين الأكسجين والهيدروجين. بمعنى أن الماء ليتحقق يفتقر كل عنصر من عناصره إلى الارتباط بالعنصر الآخر، فهناك حاجة حقيقية ونفس أمرية بين الأجزاء في المركبات الحقيقية. وهذا بخلاف التركيب الاعتباري، حيث لا ربط تكويني وحقيقي بين الأجزاء. ومثاله الواضح والصارخ مثلا كالإنسان الواقف على الحجر. فقد ننظر إلى الإنسان الواقف على حجر إلى أنه مركب من الإنسان والحجر، هذا تركيب، ولكن يقال هذا تركيب اعتباري لأنه لا افتقار بين الحجر والإنسان في تحقيق هذا الربط أو في تحقيق هذا التركيب. الإنسان مستقل والحجر مستقل، غاية الأمر أنهما اجتمعا في مشهد واحد مثلا. أو كفوج العسكر الذي هو مركب اعتباري أيضا، فإنه لا فقر بين أفراد العسكر ولا احتياج لتحقيق ربط تكويني، بل إن العقل يعتبر الأفراد أمرا واحدا يسميه الفوج مثلا، لا أن هناك ربط حقيقي ينتج عن اجتماع الأفراد. هذا هو الفرق الثبوتي والنفس أمري بين المركبات الحقيقية والاعتبارية. أما الاختلاف والفرق الإثباتي، وإن شئت قل على مستوى الآثار والنتائج، بين المركب الحقيقي والاعتباري، وهو ما ذكره المصنف، حيث يقال عادة أن التركيب الحقيقي يتحقق منه أثر جديد زائد على أثر الأجزاء، بخلاف المركبات الاعتبارية التي لا أثر خاص لها وراء أثر الأجزاء، بل إن المركبات الاعتبارية لا يتحقق منها وحدة إلا على مستوى الاعتبار، فلا وجود لشيء تكويني خارج الأجزاء والأفراد. أما المركبات الحقيقية فإذا تركبت الأجزاء حصل منها شيء حقيقي جديد. مثلا الماء المركب من الهيدروجين والأكسجين هو مركب حقيقي يحصل له أثر خاص لا يكون أثرا للأجزاء. مثلا ما هو الذي يروي العطشان؟ لا الأكسجين ولا الهيدروجين، الماء. فالارتواء عند تناول الماء أثر ليس للعناصر بل هو أثر للماء، فالماء حقيقة جديدة نتجت من التركيب، فهذا تركيب حقيقي لأنه يتحقق للمركب أثر مستأنف وجديد زائد على أثر الأجزاء. أما مثلا في المركبات الاعتبارية كالفوج للعسكر، فلنفترض مثلا أن الجنود، لنقل أن الفوج صرخ صرخة واحدة، فيقال إن فوج العسكر صرخ، ولكن هل هذا الصراخ هو أثر للفوج أم هو أثر لكل فرد منضم للآخر؟ فليس هناك أثر خاص للفوج العسكري وراء أثر الأفراد، بل هو أثر الأفراد ليس شيئا آخر. هذا هو إذن الفرق بين الحقيقي والاعتباري على مستوى الإثبات والنتيجة. ثم إنه إذا تبين الفرق بين التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري، نقول إن التركيب الحقيقي أيضا ينقسم إلى الانضمامي والاتحادي. والفرق بين التركيب الحقيقي الانضمامي والتركيب الحقيقي الاعتباري والفرق بين التركيب الحقيقي الانضمامي والتركيب الحقيقي الاتحادي هو أن التركيب الاتحادي لا تتحقق فيه كثرة بين الأجزاء أبدا، بل يكون كل جزء هو عين الجزء الآخر خارجا وعين الكل، ولا شأن لنا بافتراق الأجزاء ذهنا ومفهوما، نتكلم عن الخارج. فالتركيب الاتحادي يعني عدم تحقق الكثرة خارجا بين الأجزاء، وهذا بخلاف التركيب الانضمامي حيث يكون كل جزء عبارة عن ذات مستقلة عن الجزء الآخر وعن الكل. هذا إذن تمام الكلام في مبادئ المسألة، وقد ذكرنا في هذه المبادئ إذن أنحاء التركيب. ثالثا في الأدلة على المدعى، في هذا الفصل عدة دعاوى أو عدة أمور يناقشها المصنف ويذكرها. الأمر الأول هو في أن أجزاء الماهية النوعية موجودة في الخارج بوجود واحد وإن كانت متغايرة في عالم الذهن، هذه هي الدعوة الأولى. وهذا الأمر قد بات واضحا بناء على ما سبق، ولذلك بعض الشراح لم يعني يعني نفسه في شرحه أصلا، لأن هذا المطلب من الواضحات بناء على ما سبق، ولكن نحن نذكر ها هنا المطلب بشكل يكون جديدا ويفيد فائدة جديدة قياسا لما سبق. فنقول إنه لا شك في أن كلا من الجنس والفصل متغايران على مستوى المفهوم. فالمفهوم من الناطق مثلا غير المفهوم من الحيوان، ولذلك لا إشكال في التغاير بينهما ذهنا، إنما الكلام في اتحادهما وجودا أم في عدم اتحادهما وجودا، هل هما متحدان وجودا أم لا. وذهب شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي إلى أن أجزاء الماهية النوعية كما أنهما متغايران على مستوى الماهية، فإنهما كذلك على مستوى الوجود. طبعا إخواني الأعزاء، أحيانا نطلق أجزاء الماهية ونريد منها المادة والصورة العقلية، والأمر سهل، فنحن قد قدمنا مرارا أن المادة والصورة العقلية هما عين الجنس والفصل، فلا ينبغي أن نقف بشكل حدي على هذه الأمور، فالأمر واضح يعني. فإذا ذهب شيخ الإشراق إلى أن أجزاء الماهية النوعية هي أجزاء كثيرة على مستوى الوجود الخارجي، كما كانت كثيرة على المستوى الماهوي والذهني إن صح التعبير، بخلاف بقية الحكماء الذين ذهبوا إلى أن أجزاء الماهية النوعية هي ماهيات موجودة بوجود واحد في الخارج. فوجود الناطق خارجا هو عين وجود الحيوان، وكلاهما عين وجود الإنسان، فليس الناطق موجودا بوجود مستقل عن الحيوان. فلا يقال مثلا إن الإنسان المتحقق في الخارج جزءه الخارجي حيوان وجزءه الآخر إنسان. والدليل على ذلك كما ذكره الحكماء أن ماهية النوع ماهية واحدة، فالإنسان من حيث هو إنسان واحد لا كثير. وقد ثبت فيما سبق في الفصل الرابع أن الجنس هو عين النوع والاختلاف بالاعتبار، حيث إن الجنس هو النوع مبهما، وكذلك الفصل هو عين النوع، إلا أنه النوع بشرط التحصل. وهذا ما قصده المصنف من أن الحمل بينهما ذاتي أولي، وقد نبهنا إلى هذا الأمر عندما قال المصنف إن الحمل بينهما ذاتي أولي، وذكرنا إن الحمل عند المصنف بين الجنس والنوع أو بين الفصل والنوع كان ذاتيا أوليا، لأن الجنس هو عين النوع والفصل عين النوع، والفرق بينهما بالإبهام والتحصل. فكان الحمل عند المصنف بين الجنس والنوع من جهة، أو بين الفصل والنوع، وحملا ذاتيا أوليا، وقد فصلنا هذا الأمر فيما سبق. وعليه فالجنس والنوع والفصل أمور متحدة ذاتا، والاختلاف بالاعتبار، باعتبار العقل، شيء بشرط التحصل وآخر بشرط الإبهام وثالث لا بشرط عن التحصل والإبهام، فهذه أمور واحدة ذاتا وموجودة بوجود واحد. فإذا كان الأمر كذلك فتكون الأجزاء الحدية أي الجنس والفصل تبعا للنوع موجودة بوجود واحد، وعندئذ نفهم معنى أنها متحدة ذاتا في الخارج، وأنه تبعا لوحدة النوع في الخارج ولوحدة الإنسان مثلا في الخارج، فأن الجنس والفصل أيضا متحدان ووجودهما وجود واحد في الخارج. جيد، هذا ما ذكره الحكماء، ولكن هنا لنا إضافة، هو أن هذا التحقيق ينسجم على القول بأصالة الماهية، كأننا نقول الجنس والنوع متحققان في الخارج بتحقق واحد، والفصل والنوع متحققان في الخارج. هذا الكلام لا ينسجم على القول بأصالة الوجود، لأننا نفرض الماهية موجودة، الماهية النوعية موجودة. ولذلك فإن صدر المتألهين ملا هادي السبزواري وغيرهم من القائلين بأصالة الوجود حاولوا تعديل قول الحكماء بما ينسجم مع أصالة الوجود، حيث قالوا إن المتحقق ليس هو النوع ولا الجنس ولا الفصل في الخارج، بل المتحقق هو وجود الشيء، ومن أنحاء وجوده وحدود وجوده ننتزع الماهية النوعية والجنس والفصل، فإن ماهية الأجزاء غير متحققة في الخارج، لا على نحو الوحدة كما قال الحكماء، ولا على نحو الكثرة كما قال شيخ الإشراق، بل المتحقق هو وجود الشيء، والذهن بتحليل منه يقول هذا جنس وهذا نوع ويفرق بين هذه الأمور. هذا إذن ما ذكر بالنسبة إلى الدعوة الأولى. قال المصنف الفصل السادس في النوع وبعض أحكامه: الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. هذه النتيجة لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي. هذه الجملة جعلها المصنف في مقام الاستدلال على مدعاه، ولكن هذه الجملة تستبطن مطالب قد ذكرناها في الفصل الرابع، وهي أن الجنس لما كان عين النوع، والفصل لما كان عين النوع، أمكن الحمل الأولي. فإذا كان الجنس عين النوع والفصل عين النوع والنوع موجود بوجود واحد، هذه العبارة التالية، إذن كانت الأجزاء موجودة بوجود واحد. فإذا هذا الدليل هو من القياسات المنحرفة، يعني كبراها نتيجتها تقدمت على كبراها وصغراها. فإذا قوله الحمل بين كل منها، أي بين الأجزاء وبين النوع حمل أولي، يعني يقصد أن الجنس عين النوع والفصل عين النوع، والمقدمة الثانية أنه موجود بوجود واحد. فإذا كان الجنس عين النوع والفصل عين النوع والنوع موجود بوجود واحد، فالجنس والفصل في الخارج موجود بوجود واحد، فأجزاء الماهية النوعية موجودة بوجود واحد، وهي النتيجة التي ذكرها في صدر الكلام: الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. أما في الذهن فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، وهذا ما قدمناه مرارا وكرارا، فإن الجنس هو النوع مبهما، والفصل هو الجنس محصلا، والفصل هو النوع أيضا محصلا. ومن هنا إخواني الأعزاء، إن النوع والجنس والفصل يعلم أنهما متغايران مفهوما، فلا يكون الحمل الأولي عند المصنف هو فقط الاتحاد المفهومي، لأنه أقر بتغاير الجنس والفصل والنوع مفهوما في الذهن، ومع ذلك حكم أن الحمل أولي. كيف حكم؟ بالتقريب الذي قدمناه في الفصل الرابع. ولذلك كان كل من الجنس والفصل عراضيا للآخر، إن التغاير المفهومي بين الجنس والفصل يعني أن الجنس غير مأخوذ في حد الفصل، والفصل غير مأخوذ في حد الجنس، وعندئذ يكون كل من الجنس والفصل عرضيا بالنسبة إلى الآخر زائدا عليه كما تقدم. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية في هذا الفصل، وهي تكاد تكون هذه الدعوة من متفرعات هذه الدعوة الأولى، وهي أن التركيب بين المادة والصورة بناء على ما سبق في الدعوة الأولى هو تركيب حقيقي وليس تركيبا اعتباريا، لأننا قد ذكرنا في مبادئ المسألة أن التركيب الحقيقي يفترق عن التركيب الاعتباري في أنه يحصل أثر جديد للمركب غير الآثار اللي كانت موجودة في الأجزاء. هذا فرق إثباتي، مضافا إلى أنه الفرق أيضا بين المركب الحقيقي والاعتباري أنه في المركب الحقيقي يوجد حاجة بين الأجزاء لكي يحصل من هذه الحاجة ارتباط تكويني جديد، وعليه فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي، وهذا ما ذكره المصنف. وقد ذكرت سابقا إن أنحاء التركيب التي ذكرناها في مبادئ المسألة قد ذكرها المصنف في طيات البحث، ولذلك فإننا نقرأ ما ذكره المصنف. وغاية ما استفاده المصنف أنه بناء على أن أجزاء الماهية موجودة في الخارج بوجود واحد، يعني اتحدت فيما بينها، يعني ليس وجود الصورة والمادة في الخارج التي ينتزع الذهن منها الجنس والفصل، فليس وجود المادة والصورة في الخارج هو وجود يستقل كل جزء فيه عن الآخر، فقد ثبت في الدعوة الأولى أن الماهية النوعية أجزاؤها توجد في الخارج بوجود واحد، فإن كانت أجزاؤها توجد في الخارج بوجود واحد فالتركيب الخارجي بين أجزاء الماهية النوعية أي بين المادة والصورة هو تركيب حقيقي لأن وجودهما واحد. وقد تقدم أن التركيب الاعتباري لا يصير به الأجزاء واحدة، وقد صارت الأجزاء موجودة بوجود واحد في الماهية النوعية، فإذا ليس التركيب اعتباريا، لأننا مثلا في التركيب الاعتباري كالفوج في العسكر لم يتحقق اتحاد في وجود الأفراد، فإن تحقق اتحاد في وجود الأجزاء فهذا تركيب حقيقي. ومن هنا قالوا إننا بعد أن أثبتنا أن الجنس والفصل في الخارج أي المادة والصورة يتحققان بوجود واحد لأن الجنس عين النوع والفصل عين النوع، إذا تحقق هذا الكلام علمنا أن التركيب بين المادة والصورة في الخارج تركيب حقيقي. أما هل التركيب بين المادة والصورة انضمامي أم اتحادي؟ يأتي بعد أن نقرأ المقدار الذي ذكر فيه المصنف أن التركيب بين المادة والصورة حقيقي بناء على ما قدمناه في الدعوة الأولى. ولذلك قال ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، هنا خصص الكلام في الأنواع المادية لأن هي التي تتألف من المادة والصورة، أما المجردات فسيأتي الكلام عنها. ذكروا أن المركبات الحقيقية لا بد أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة، أو حتى ترتبط في حقيقة واحدة. هذا ما ذكرناه من أن أحد الفروقات بين الحقيقي والاعتباري أنه في التركيب الحقيقي لا بد من حاجة، وقد عدوا هذه المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان. ومن أولئك الذين عدوا هذه المسألة ضرورية ملا هذا السبزواري، حيث قال أنه إذا لم يكن بين الأجزاء حاجة لم يكن بينها ربط تكويني، وإذا لم يكن بينها ربط لم يحصل فيها اتحاد ووحدة فيقال هذا المركب واحد. وهذا أيضا من التنبيهات على كون هذه المسألة من البديهيات. على أي حال، هذا هو ما ذكرناه في مبادئ المسألة، من أن التركيب الحقيقي، يعني معنى التركيب الحقيقي، افتقار الأجزاء إلى بعضها البعض في تحقيق الربط. وأيضا يمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، يعني ينشأ شيء جديد. هذا الاتحاد بين الأجزاء ينشأ منه مركب، هذا المركب له آثاره الخاصة الجديدة، وهذا أيضا مما ذكرناه في مبادئ المسألة. وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث غير كل واحد منهما، كما ذكرنا بالنسبة إلى الماء، فإن الماء له آثاره الخاصة بمعزل عن آثار الهيدروجين والأكسجين، له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة، كالأمور المعدنية مثلا التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها، لا كالعسكر المركب من أفراد، كما ذكرنا أن العسكر المركب من أفراد هذا تركيب الذهن يعتبره، ولكن في الخارج لا يوجد إلا أفراد. إذا صرخ الأفراد يقال الفوج صرخ مثلا، ولكن في الخارج لم يصرخ إلا الأفراد، فهذا أثر للأفراد وليس أثرا للمركب الاعتباري. وكذلك البيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما، هذا تركيب صناعي أيضا، أثر البيت هو أثر للأجزاء وليس أثرا خاصا. ثم قال المصنف: ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي. فالمصنف فرع على كون التركيب بين المادة والصورة، فرع على كون التركيب حقيقي بين المادة والصورة أنه اتحادي. كيف ذلك؟ طبعا ذكر المصنف أن بيانه سيأتي في المراحل اللاحقة، ولكن نذكره إن شاء الله على وجه الإجمال في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.